أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا كتاب منطق المظفر، يقع في أجزاء ثلاثة. الجزء الأول في التصورات، وهو محل كلامنا. في البدء يستعرض المصنف الحاجة إلى هذا العلم، ثم بعد ذلك يعرف هذا العلم ويتوقف على كلمة وردت في هذا التعريف. بعد ذلك يدخل في مفهوم العلم. فأما الحاجة إلى علم المنطق فتلخص في أن علم المنطق يهب للإنسان الطريق القويم الصحيح في التفكير. علم المنطق ما يعطي، كما يقول الشيخ، ما يعطي للشخص أصل التفكير، لأن أصل التفكير هاي القدرة على التفكير، قدرة على الاستنباط والاستخراج، استخراج النتائج من المقدمات، إنما هي قوة إلهية مودعة في الإنسان. هذه القوة بمثابة السفينة في البحر، تحتاج إلى موجه، ويجب أن يكون هذا الموجه يوجه هذه السفينة في الطريق الصحيح. هذا الدور يلعبه علم المنطق، يوجه أفكارنا في الطريق الصحيح حتى لا نتوهم ما ليس بعلة أنه علة، ولا نستخرج نتائج أجنبية عن المقدمات التي نسوقها، ولا تنطلي علينا المغالطات، بمعنى أنه لا ننخدع بنتائج مسوقة لمقدمات هي أجنبية عنها. إذن بالجملة علم المنطق يوجه أفكارنا إلى الطريق الصحيح في التفكير، فهو يلعب نظير الدور الذي يلعبه علم النحو، أو مطلقا علم اللغة باللسان. فعلم اللغة وبالأخص علم المنطق يقوم اللسان عن أن يخطئ في الألفاظ. فالدارس المتقن لعلم النحو تحصل نتيجة دراسته ومثابرته، تحصل له ملكة، أي قوة راسخة، على ضوئها يطلق الألفاظ صحيحة معربة غير مخطوئة. هذه الملكة تحصل بخطوات. الخطوة الأولى البدء في التعلم، في تعلم العلم، أي علم كان، علم النحو، علم الصرف، علم البلاغة، علم الأصول، علم الفقه، بل حتى العلوم الصناعية، لأن هذا أمر عام كما سيأتي أن علم المنطق هو خادم العلوم. لاحظت؟ فيبدأ الشخص بالتعلم، ثم يكرر ما تعلمه إلى أن يترسخ في ذهنه، ومن بعد ذلك يجري على ضوء هذا العلم حتى من غير التفات إلى قواعده. هذه القواعد التي تصحح مسير الإنسان في العلم الخاص، سواء كان علم كما قلنا علم النحو، علم المنطق، علم العلوم الأخرى. لكل علم قواعد، كليات، قوانين. هذه القواعد مرة في البداية يستحضرها الإنسان ثم يجري ويطبقها، وكلما تكرر منه ذلك أدى إلى أن ذهنه لا يستحضر تلك القواعد بل يجري على وفقها من غير استحضار. فمثلا في علم النحو يقولون أنه مثلا الفاعل مرفوع، يكون شخص أن هذا هذه الكلمة هي فاعل، فنعرف أنها حينئذ مرفوعة، ونشخص أن رفعها بأي علامة من علامات الرفع، مثلا بالضمة، فنقول قال زيد. واضح؟ متى قلنا قال زيد ولم نقل قال زيدا؟ نتيجة استحضارنا إلى أن زيد هو فاعل للفعل، والفاعل مرفوع، ومثل زيد يرفع بالضمة، فلذا قلنا قال زيد. فتلاحظ أننا استحضرنا هذه القواعد وشخصنا هذه التشخيصات حتى انطلقنا ونطقنا بقال زيد. لاحظت؟ ومثله لعب عمرو بالكرة مثلا، استحضار القواعد. بعد استحضار هذه القواعد وتكرر هذه المسألة وترسخها، حينئذ يأتي زمان نقول قال زيد من غير استحضار للقواعد التي أوجبت لزيد أن يرفع بالضمة. لاحظ في علم المنطق كذلك لديه قواعد، هذه القواعد احنا نستحضرها حتى بعد ذلك ننطلق على وفقها. إذا أصبح المنطق بقواعده لدينا ملكة راسخة فيه، لم نحتاج إلى استحضار تلك القواعد، بل ننطلق على وفق تلك القواعد من غير شنو؟ من غير استحضار لها. إذن تكمن الحاجة إلى علم المنطق بالحاجة إلى تصحيح أفكارنا، بحيث يكون تفكيرنا صحيحا على وفق القواعد التي دأب عليها العقلاء. وعلى فكرة فإن الناس أغلبهم منطقيون من حيث لا يشعرون، لأنهم يجرون على وفق قواعد المنطق. نعم لا يعرفون الاصطلاحات، وهذا ليس بالشيء المهم، المهم هو تطبيق القاعدة. المهم أن تقول في علم النحو قال زيدون، واضح؟ لأنه مهمة علم النحو تقويم اللسان، فإذا أنت قلت قال زيدون بعد ليست هناك حاجة شديدة إلى معرفة أن زيد فاعل مرفوع بالضمة. وكذا كان العرب في سابق عهدهم في ما قبل الإسلام وصدر الإسلام وبدايات الإسلام، كانت هذه الأمور يجرون عليها من غير معرفة بالقواعد المقننة، بل إن القواعد المقننة موضوعة إنما استخرجت من كلامهم، فهي متأخرة رتبة عليهم، فلذا نراهم ينطقون نطقا صحيحا وينشدون شعرا موزونا من غير أن يعرفوا أن هذا من البحر الفلاني وهذا من البحر الفلاني وتفاعيله كذا، يحتاج ارتجالا يرتجلون الشعر. بعد ذلك بقرون جاء العلماء فاستخرجوا من كلامهم ومن شعرهم القواعد والبخور وإلى آخره. فالناس كذلك أغلبهم منطقيون وإن لم يعلموا بهذه القواعد بما أنها قواعد وإنما هم يجبون عليها. واضح؟ فيوقفون الشخص يقولون هذا الأمر يجب أن لا يحصل. لماذا؟ لأنه هذا الأمر لا يترتب على ما ذكرت، هذا لا يترتب على ما ذكرت، نعبر عنه بأنه نتيجة لم تتبع المقدمات لأنها أجنبية عنها، بل لها مقدماتها الخاصة. لاحظت؟ إذن خلاصة هذا الكلام كله أن الحاجة إلى المنطق تكمن في حاجتنا إلى تصحيح أفكارنا، لأننا خصوصا كدارسين للفقه والأصول نحتاج إلى الأفكار الصحيحة والأسس الفكرية الصحيحة حتى يكون استنباطنا صحيح، فنكون أقرب إلى الحكم الواقعي الإلهي. نقرأ هذا المقدار في عنوان الحاجة إلى المنطق. قال الشيخ رحمة الله عليه: خلق الله الإنسان مفطورا على النطق. النطق المراد به تكلم. ما معنى مفطورا على النطق؟ بمعنى أن له القابلية والقدرة على أن يتكلم، حتى تكلم فعلا أو لم يتكلم، المهم أن له قابلية. كما أنه مثلا هناك كثير من الصناعات الشخص له قابلية عليها وإن لم يفعلها فعلا، فترى الشخص جالس في بيته ولم يزاول مثلا، ليس بمزاول لمهنة معينة ولكنه قدير عليها، قادر عليها، وجعل اللسان آلة ينطق بها. إذن هناك قدرة على الشيء وهناك آلة لفعل ذلك الشيء، ولكن مع ذلك هذا ميك كون الإنسان له قدرة على التكلم وله آلة للتكلم، هذا لا يكفي. ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى ما يقوم نطقه ويصلحه، يحتاج إلى ما يقوم نطقه ويصلحه، حتى لا يكون النطق ليس جاريا على القواعد أو مخطوعا، ليكون كلامه على طبق اللغة التي يتعلمها من ناحية هيئات الألفاظ وموادها. ما المراد بالهيئة والمادة؟ الآن أبين لك. المادة نأخذ مثال، كما مثلا في سمعة، هذه الكلمة سمعة مادتها السين والميم والعين، لاحظ، وهيئتها هي تلك الصورة التي تشكلت بها، من حيث أولا ترتيب الحروف، أن السين قبل الميم والميم قبل العين والعين جاء آخرا والسين جاء أولا، ومن حيث أن السين مفتوحة والميم مكسورة والعين مفتوحة. لاحظت؟ هذا مجموع هذه الصورة التي تشكلت بها السين والميم والعين يقال لها هيئة. واضح؟ إذن الهيئة هي الصورة، صورة الشيء، والمادة هي جوهر ذلك الشيء. واضح؟ من ناحية هيئات الألفاظ وموادها، فيحتاج كلام. وين هسه الآن طلق الشيخ؟ بدأ بمن؟ بدأ بالنطق. واضح؟ فيحتاج هذا الشخص الذي يريد أن ينطق فعلا إلى المدرب الذي يعوده على ممارستها، كالطفل. الطفل مدربه هو البيت، الأسرة، والمجتمع المحيط به، هو اللي يعلم النطق. واضح هذا؟ هو اللي يخليه يقول مثلا، إذا لو فرضنا أنه بالنسبة إلى الفصحى أو يعني اللغة الفصيحة، هو الذي يعلمه أن يقول سمع ولا يقول سمع، أو يقول عرف ولا يقول عرف. لاحظت؟ فيحتاج أولا إلى المدرب الذي يعوده على ممارستها، وثانيا إلى قانون يرجع إليه يعصم لسانه عن الخطأ. شنو هذا القانون في مسألة النطق؟ وذلك هو النحو والصرف.
واضح هذا هو اللي علمه النطق الصحيح.
الآن بعد هذه المقدمة الموجزة انطلق إلى صلب ما نحن فيه وهو علم المنطق. وكذلك خلق الله الإنسان مفطورا أيضا على شنو؟ على التفكير بما منحه من قوة عاقلة مفكرة لا كالعجماوات. يعني أجلكم الله الحيوانات، حيوانات ما عندها قدرة على التفكير. ما المراد بالقدرة على التفكير؟ عبارة عن الاستنباط، يعني استخرج نتائج من المقدمات، مو معنى 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 هذا التذكر، لان حيوانات ايضا تتذكر، واضح هذا، ولا بمعنى الاحساس، الحيوانات ايضا لها احساس، تتالم و يعني تكون في حالة طبيعية وتشعر بلذة الأكل وتشعر بمرارة الجوع مثلا إلى آخره. هذه الإحساسات مشتركة بين الحيوانات والإنسان، واضح هذا، والتذكر أيضا مشترك، واضح هذا، وهذه الصور البسيطة أيضا مشتركة. لاحظت أيضا الحيوان يفزع من صورة الذئب مثلا، يعني مثلا الشاة تفزع من صورة الذئب، واضح هذا، وربما تتذكر أن هذا المكان كان فيه ذئبا فتحرس طريقها، واضح هذا. ولكن الذي لا يستطيعه الحيوان هو الاستنتاج، حينما نرتب مقدمة مع مقدمة نستنتج ونستنبط منها نتيجة. هذا الأمر لا يستطيع الحيوان، كما لا يستطيع الحيوان أن يدرك الأمور الكلية، واضح هذا. الأمور جزئية، أمور جزئية كحضرتك أمر جزئي يعني مشخص، واضح، وحضرتك أمر جزئي مشخص، صورة الذئب أمر جزئي مشخص، واضح هذا. هذا أمر يدركه الحيوان، لكن الذي لا يدركه الحيوان أن ننتزع من الأمور الجزئية أمر جامع نعبر عنه بالأمر الكلي، كمفهوم الإنسان أنتزع منك ومنك ومني ومثلا مفهوم جامع بيننا وهو مفهوم الإنسان. الحيوان الفرس، هذا الفرس الخاص، لا يستطيع أن يستخرج مفهوم عام من أبناء نوعه أو أبناء جنسه، واضح. هذا أمر مختص بالإنسان، فلذا قال لا كالعجماوات، لأن ليس لها قدرة على التفكير. ولكن مع ذلك نجده، يعني نجد الإنسان كثير الخطأ في أفكاره، فيحسب ما ليس بعلة، يحسبه شنو؟ علة، يحسب ما ليس بعلة علة. ما معنى العلة؟ العلة معنى أنه الشيء المؤثر في الشيء الآخر. هذا الأول نعبر عنه بالمؤثر، ذاك نعبر عنه بالمتأثر، واضح هذا؟ مثلا الآن تسمح لي، هذا قلم، واضح هذا؟ الآن حينما أسقطه هكذا فإن إرادتي ويدي وتحريك يدي علة في إسقاط هذا القلم. إذا كان هذا علة فالقلم في سقوطه معلول لتلك العلة. لاحظت؟ فالإنسان مثلا من أمثلة خطئه في التفكير ويحسب ما ليس علة علة، أنه يتصور مثلا أن هذه الأصابع بما هي أصابع هي علة في إسقاط ذلك الشيء. هذا خطأ. لماذا؟ لأن هذه الأصابع لولا الإرادة لم تكن شيئا مذكورا، واضح. وإلا أنه حينما أمسك هذا القلم بيدي وبنفس الأصابع، واضح، من غير إرادة إلى إسقاطه لا يسقط، واضح. كما أن الإرادة بنفسها ليست علة، بمعنى ليست علة تامة، لأني حينما أمسك هذا القلم بيدي وأريد أن أسقطه هذا لا يكفي، بل لا بد من بعد الإرادة أن تكون هذه الإرادة إرادة تامة، بمعنى ما يستتبع إيعاز من المخ
إلى العضلات بأن تتحرك، والعضلات تمتثل لذلك الأمر بالقدرة المودعة عند الإنسان، بعد ذلك يسقط القلب. واضح هذا؟ وإلا كم شيء يريده الإنسان ولا يتحقق. لو كانت إرادة الإنسان علة في حصول المراد، فحينئذ لم تجد داعيا يدعو الله تعالى، وإن بمجرد ما يريد شيء يحضر أمامه، وهذا غير صحيح. هي الإرادة بنفسها، بنفسها بما هي إرادة، ليست علة، ليست كافية. هذه ما نعبر عنه أنها ليست علة، مو بمعنى أننا نسلخ عنها العلية تماما، وإنما الذي يحل هذه المسألة هو ما نعبر عليه بأنه ليست علة كافية، حيث ينتج أنها جزء علة. هذا الجزء من العلة ينضم إلى هذا الجزء من العلة، مع هذا الجزء من العلة النتيجة يحصل علة تامة، والعلة التامة تؤثر في المعلوم. جزء العلة لا يؤثر في المعلوم، الإرادة وحدها لا تحقق المراد، بل لابد من أجزاء أخرى. واضح هذا؟ نعم، لدينا إرادة واحدة تكون بمثابة العلة التامة التي يتحقق بعدها المراد من غير توسيط شيء آخر، فهي بنفسها علة تامة، وتلك هي الإرادة الإلهية، حيث يقول لشيء كن فيكون. بعد الله سبحانه وتعالى من يقول لإرادتك جزء، والظروف المناخية والجوية جزء آخر، وحصول ذلك الشيء جزء آخر. لا، هذا هو الشرك بعينه، حينما نجعل مع الإرادة الإلهية أجزاء من العلل، وإنما الإرادة الإلهية هي بنفسها علة وفي حصول المراد. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون بتغير توسط شيئا. واضح؟ نعم، شاء الله تعالى لبعض الأشياء أن يوسط لها بإرادته، أن يوسط لها أسبابا، فحينئذ الأخذ بتلك الأسباب إنما هو أخذ بالطريق الطبيعي، مع الاحتفاظ بأن قلوبنا معترفة بأن هذا الشيء ليس هو العلة الحقيقية. فمثلا الآن الشخص يريد أن يحصل المال ليقوت به عياله، فيفتح دكانا ويأتي بأغراض ليبيعها. الآن فتحه للدكان وجلوس فيه وحتى مجيء هذا الشخص الذي يشتري هو العلة في حصوله على المال؟ لا، هناك شيء خفي قد لا يلتفت إليه الإنسان، ألا وهو توفيق الله تعالى بمجيء هذا الشخص ليشتري هذه الحاجة من هذا الشخص الآخر. واضح؟ فاليد الخفية ما نعبر عنه بالرزق الإلهي هو حقيقة المفروض أن يتوجه إليه الإنسان، لا هذه الأسباب الطبيعية. واضح؟ هذه الأسباب الطبيعية نعم نأخذ بها من غير أن تتعلق بها قلوبنا، وإلا يكون حينئذ شركا. فالشخص الذي يقول للطبيب أنت الذي شافيتني معتقدا بأنه هو لا غيره، هذا مشرك. والشرك طبعا هناك شرك جلي يقود إلى أن يكون الشخص نجس العين، وهناك شرك خفي ما يؤدي إلى أن يكون نجس العين، وإنما يبقى مسلم حكما مسلم، ولكن على أي حال هو عنده خلل في العبودية الخالصة. فإذا هذا الشخص ماذا يقول؟ يقول الله الذي شافاني بتسبيبه إياك، بأن جعلك سببا في ذلك، فلولا الله لم تفعل لي شيئا. واضح هذا؟ إذا خلاصة هذا ما قلناه وما قاله المصنف بأنه يحسب ما ليس بعلة علة، هذا خطأ في التفكير. وبعد وما ليس بنتيجة لأفكاره يحسبه نتيجة، وما ليس ببرهان يحسبه برهانا، وقد يعتقد بأمر فاسد أو صحيح من مقدمات فاسدة. يعني احنا نقول هاي النتيجة صحيحة مترتبة على هاي المقدمات، لكن هاي المقدمة غير صحيحة. غير صحيحة يعني شنو؟ ليست واقعية، وإنما هي مقدمة فرضية. فما يصير أنت تبني عليها نتيجة وتدعي أن تلك النتيجة واقعية. تفتت؟ إذا كانت بعض مقدماتها ليست واقعية، واضح هذا؟ مثلا شو نقول؟ نقول مثلا يقول العنقاء طائر، واضح؟ وكل طائر مثلا يرتب هكذا، وكل طائر مثلا يأكل طعاما. فعلا لاحظ، كل طائر يأكل طعاما فعلا، فش ينتج؟ أن العنقاء تأكل طعاما فعلا، أن العنقاء لا وجود لها أصلا حتى يتفرع عليها أنها تأكل طعاما أو لا تأكل طعاما. واضح هذا؟ أو في بعض الأحيان تصير مغالطات من حيث الألفاظ. مثلا نقول الذهب، الذهب عين، صح لو لا؟ ذهب عين، زين. الأرض عين، يقال لها عين، زين. أو النبع عين، شو يقول بعد؟ يقول وكل عين تدمع، إذن الذهب يدمع. شو هذا؟ مغالطة، لأن العين في الذهب عين غير العين التي في كل عين تدمع، إنما هذا مشترك لفظي، اشتراك لفظي، وإلا المعنى يختلف. واضح هذا؟ فيغالط الناس بمثل هذا. أو مثلا كما يعبر أنه السكين في البطيخ والبطيخ في البستان، إذن السكين في البستان، معنى السكين أمامي. شو أصبحت السكين في البستان؟ ليش؟ لأن البطيخ المأخوذ هنا غير البطيخ المأخوذ في البستان أحدهما، وإنما هو مشترك، وإنما اشترك في الاسم فقط. واضح هذا؟ وإلا الشخص مختلف، السكين التي فيه شخص هذا البطيخ غير البطيخ الذي في البستان. واضح هذا؟ وهكذا. فهو إذن بحاجة إلى ما يصحح أفكاره ويرشده إلى طريق الاستنتاج الصحيح ويدربه على تنظيم أفكاره وتعديلها. وقد ذكروا أن علم المنطق هو الأداة التي يستعين بها الإنسان على العصمة من الخطأ. واضح؟ عصمة من الخطأ، مثل علم النحو عصمة عن الخطأ في اللفظ، كذلك علم المنطق عصمة عن الخطأ في التفكير، وترشده إلى تصحيح أفكاره. فكما أن النحو والصرف لا يعلمان الإنسان النطق، النحو والصرف ما يعلم الإنسان النطق، وإنما يعلم الإنسان تصحيح النطق، وإنما يعلمانه تصحيح النطق. فكذلك علم المنطق لا يعلم الإنسان التفكير، بل يرشده إلى تصحيح التفكير. إذن فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا. واضح؟ وما أعظمها من حاجة. ولو قلتم إن الناس يدرسون المنطق ويخطئون في تفكيرهم فلا نفع فيه. يعني شنو هذا؟ إشكال قد يتبادر إلى الذهن حاصله. طيب أنت تقول إحنا ما أعظمها من حاجة إلى المنطق، والمنطق لدينا حاجة إليه، وحاجتنا إليه عظيمة. هو مخالف. نرى كثيرا من الناس ومن طلبة العلم يدرسون المنطق ويكملون دراسة المنطق بأجزائه الثلاثة إلى منطق المظفر والحاشية والسلم وغيره، ومع ذلك مثلا يخطئون في تفكيرهم. وين إذن أين الذي الدور الذي لعبه علم المنطق بتفكيرنا؟ إذا نحن نرى أن أناسا يدرسون المنطق ومع ذلك يخطئون في تفكيرهم، إذن على هذا لا نفع في علم المنطق، لأنه لم يلعب الدور المراد منه. واضح هذا؟ فإذا لدينا شواهد على أن أناسا درسوا علم المنطق ومع ذلك لم تزل أفكارهم غير صحيحة. واضح هذا؟
قلنا لكم في جواب هذا الإشكال إن الناس يدرسون علمي النحو والصرف فيخطئون في نطقهم. يعني شنو معناه؟ معناه يريد يتوصل إلى أن دراسة العلم وحدها بما هي دراسة ليست كافية لتحصيل الغرض والثمرة من ذلك العلم، بل لابد ماذا؟ قال وليس لذلك إلا لأن الدارس للعلم لا يحصل على ملكة العلم. هذا أولا. إذن السبب في أن أناسا درسوا علم المنطق ولم تكن أفكارهم صحيحة بعد ذلك أنهم لم يحصلوا على ملكة علم المنطق، ملكة العلم هذا. كما أن أناسا درسوا علم النحو والصرف ومع ذلك يخطئون في نطقهم، ما ذلك إلا لأنهم لم يحصلوا على ملكة علم المنطق. ملكة علم النحو والصرف. وقد قلنا بأن الملكة عبارة عن تلك القوة الراسخة التي تستتبع تطبيق القواعد بحيث تغيب القواعد ويبقى تطبيقها. واضح هذا؟ كما مثلنا قبل قليل بأن الشخص يعني أولا يراعي كون هذا زيد فاعل ويراعي كون الفاعل مرفوع وكون الفاعل المرفوع هنا بالضمة، ثم يقول قال زيد، وبعد التدرب والتعلم المستمر بعد لا يلاحظ ولا يستحضر تلك القواعد وإنما ينطق بتلك الأشياء نطقا صحيحا، فحينئذ المراعاة راح تكون حينئذ مراعاة كأنها غيبية غير مستحضرة لدى الشخص. هذا ما نعبر عنه بالملكة. واضح؟ إذن هي تلك القدرة الراسخة على تطبيق قواعد العلم من غير استحضار. واضح هذا؟ فكذلك هنا هذا الشخص لم يصل إلى تلك القدرة الراسخة على تطبيق قواعد العلم، سواء كان علم النحو أو علم المنطق أو أي علم آخر، لم يصل إلى تلك القدرة الراسخة على تطبيق قواعد العلم من غير استحضار. واضح هذا؟ فلذلك يخطئ. إذن لم يحصل على الملكة. إذن متى ما حصل على الملكة ماذا؟ لا يخطئ حينئذ بالعلم، لأن الملكة عبارة عن تطبيق قواعد العلم من غير استحضار. واضح؟ إذن الشخص الذي يحصل على ملكة علم معين لا يخطئ في ذلك العلم المعين. قد ينبني ها هنا إشكال ويقول لدينا شواهد على أن أناسا درسوا علم المنطق وحصلوا على الملكة فيه ومع ذلك استوقفناهم في خطأ في التفكير. فمن أين جاء هذا؟ ماذا نقول؟ نقول هناك قيد إضافي للحصول على الملكة. يعني بعد الحصول على الملكة هناك قيد إضافي حتى ينتج العلم ثمرته المرادة منه، وهو مراعاة تلك الملكة. يعني شنو؟ يعني أنه شخص شنو الفائدة أنه لديهم ملكة وهو في موقف معين لم يراع تلك الملكة وتعمد النطق غير صحيح أو تعمد التفسير غير صحيح لحاجة في نفسه. واضح؟ إذن مجرد الكون لديه ملكة مو بمعنى أنه هذا لابد أن يجري على تلك الملكة، بل شنو؟ هذا مقتضي. يعني لو خلي ونفسه كن يجري على تلك الملكة بشرط شنو؟ بشرط ألا تكون لديه عدم مراعاة متعمدة. وإلا لو أنا مثلا جئنا لك بشخص من الجاهلية اللي هم أصحاب اللسان القويم، واضح هذا؟ الذي لا يخطئون في نطقهم، زين؟ الذين يقولون مثلا لعب زيد بالكرة من غير التفات إلى أن هذا فاعل ومرفوع وكذا، وإنما يجرون وتخرج المسألة صحيحة قويمة. لو تعمد أن يقول لعب لا لعيبة أو زيدان لا زيدون، حين ذمانة ما تنفع الملكة لديه. قابل الملكة تجبره على أن ينطق، ها؟ هو لديه إرادة على أن يخالف ملكته. واضح؟ إذن لابد إضافة إلى حصول الملكة لديه أن تكون هناك مراعاة لتلك الملكة وعدم تغييبها. واضح هذا؟ فإذا قال وليس ذلك إلا لأن الدارس للعلم لا يحصل على ملكة العلم أو لا يراعي قواعده عند الحاجة. واضح؟ لديه ملكة ولكن ما يراعي تلك الملكة. بعد قال الملكة ليست قاهرة له على 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 التطبيق أو يخطئ في تطبيقها. واضح هذا يخطئ في تطبيقها، هذا قبل الملكة لازم نخله، لأنه صاحب الملكة إذا كان ما عنده قصد في مخالفة ملكته يجري على وفق ملكته كجريان الماء في النهر. من الذي يخطئ في التطبيق؟ ذلك الذي لم يحصل على الملكة فقط قبل. واضح هذا؟ وإلا اللي عنده ملكة، الذي لديه ملكة ولديه مراعاة لتلك الملكة. ما معنى المراعاة؟ مو بمعنى استحضار، وإلا الملكة بعد حينئذ من تعريفها أنها تطبيق القواعد من غير استحضار، تطبيق القواعد من غير استحضار. واضح هذا؟ ما يحتاج صاحب الملكة إلى استحضار للقواعد، فكيف يخطئ في تطبيقها؟ إذن المراد بالمراعاة هو أن لا يكون لديه رغبة في مخالفة ملكته. واضح هذا؟ فحينئذ إذا كانت لديه ملكة ولم تكن لديه رغبة في مخالفتها حصلت الثمرة أوتوماتيكيا. واضح هذا؟ فإذا بعد ما يمكن أن نتوقع من صاحب الملكة، الملكة الراسخة القوية، إذا لم تكن لديه رغبة في مخالفتها لا يمكن أن نتوقع منه أن يخطئ في ملكته. واضح؟ في تطبيقها. إذن هذه مسألة أو يخطئ في تطبيقها فيشهد عن الصواب. هذا شنو؟ هذا المفروض أن تكون مسألة متقدمة قبل الملكة، اللي لا يزال الإنسان في شنو؟ في استحضار القواعد. فمرة يستحضر القاعدة ومرة ما يستحضر القاعدة فيخطئ في تطبيق القاعدة التي لم يستحضرها ويعرفها ولكن لم يستحضرها. واضح هذا؟ فيخطئ في تطبيقها حينئذ فيشهد عن الصواب. إذن هذا الذي يشد عن الصواب وإن كان قد درس العلم لأسباب: أولا لم يستحضر، يعني إذا افترضنا أنه ليس لديه ملكة فكون نقول له حتى لا تخطئ في ذلك العلم يجب عليك استحضار تلك القواعد وتطبيقها. واضح؟ فإذا لم يستحضر بعضها وطبق فيخطئ في التطبيق حينئذ، هذا سبب من الأسباب وإن كان دارسا للعلم. صح؟ وإن كان الشخص دارسا للعلم لكن إذا لم يستحضر قواعد العلم بأن لم تكن لديه ملكة فيجب عليه استحضارها، فإذا لم يستحضر بعضها أخطأ في التطبيق حينئذ فشد عن الصواب. هذا سبب. السبب الثاني لو افترضنا أن لديه ملكة. واضح هذا؟ السبب الأول، السبب الأول للشذوذ عن الصواب في العلم شنو؟ أنه ليست لديه ملكة ولم يستحضر القاعدة فأخطأ في التطبيق. السبب الثاني، لا نفترض أن لديه ملكة ولكن في المقابل ماذا نفترض؟ أن ليست لديه مراعاة لتلك الملكة بأن كانت لديه رغبة في مخالفة ملكته، فحينئذ نقول أخطأت، نقول أنا متعبد للخطأ حينئذ. واضح هذا؟ إذن صاحب هناك فرق بين أن يخطئ وأن يتعمد الخطأ. صاحب الملكة في العلم الذي لديه الرغبة في تطبيق ملكته، يعني ما عنده فد رغبة في عدم تطبيقها، لا نتوقع منه الخطأ حينئذ. واضح هذا؟ إذا افترضنا أن لديه ملكة راسخة. واضح هذا؟ إذا افترضنا أن لديه ملكة راسخة، والملكة أحيانا تكون يعني لها درجات، إذا هو في أول الملكة هم أحيانا تشد منه بعض الشيء. هذا الشيء يستكشف على أن الملكة غير تامة لديه، فإذا قلنا أن الملكة لا درجة واحدة إذن هذا ما محصل الملكة. إذا افترضنا أنها ملكة بعد نفترض أنه ما يخطئ، ما يمكن أن يخطئ. واضح هذا؟ إلا إذا تعمد الخطأ. واضح هذا؟ إذن الذي يخطئ من لم تكن لديه ملكة. واضح هذا؟ وحينما نرى أن صاحب الملكة قد أخطأ لا بد أن نفترض أنه قد أخطأ متعمدا بأن كانت لديه رغبة في هذا الموقف لأن لا يجري على ضوء ملكته. واضح هذا؟ ثم يدخل المصنف في تعريف علم المنطق، وهذا ما نؤجله إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.